أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا على قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 96 بعد 100: فإذا أمنتم فمن استمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذا الجزء من الآية يذكر الله عز وجل حكم التمتع بالعمرة إلى الحج. وكما قدمنا أن التمتع بالعمرة إلى الحج معناه أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال القعدة الحجة أو 10 من ذي الحجة، يأتي بالعمرة بعدما ينتهي من أعمالها كاملة، يتحلل وينتظر أيام الحج، ثم يحرم في يوم التروية اللي هو اليوم 8 من ذي الحجة، يحرم بالحج. يبقى هنا فعل عمرة كاملة وتحلل ثم أتى بمناسك الحج كاملة، فيلزم هذا الهدي الذي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكرنا أن الذي يذهب بأعمال الحج قال لبيك حج، ركب هنا وهو ينوي الحج مفردا، يجوز له قبل أن يطوف بالبيت أن يفسخ هذا الحج إلى عمرة. إذا كان نوى الحج في أشهر الحج يجوز له أن يفسخ كما فعل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ففسخوا إحرامهم من حج إلى عمرة، فيأتي بالعمرة بعدما كان نوى حج وقال في تلبيته ذلك. لكن اختلف العلماء إمتى يفسخ هذا، قالوا قبل أن يطوف، لأنه إذا شرع في الطواف فقد بدأ في المناسك، بدأ في ركن من الأركان وهو ركن العمرة، يبقى هنا قبل ما يبتدي في هذا الركن يجوز له أن يفسخ، ما فسخش بعد ذلك يكمل الأعمال بتاعته بهذا طواف القدوم بالنسبة له، بالنسبة للحج المفرد كما ذكرنا قبل ذلك أو القار. أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج. هنا أهل بعمرة يعني في شهر شوال، في شهر ذي القعدة أهل بعمرة، أو أنه في أيام ذي الحجة، وأحيانا الإنسان يتزنق في آخر الوقت ما عرفش يدخل هناك إلا على يوم 8، هنا عايز يعمل عمرة ويتحلل ما يلحقش يعمل عمرة ويتحلل منها وبعدين يأتي بالمناسك. فإذا كان هو نوى في البداية لبيك عمرة قالوا يجوز له أن يدخل عليها الحج، يجوز له فيصير قارنا. يبقى هذا من عند الميقات وجد أن الوقت يضيق عليه فعلى ذلك يقول لبيك، أو كان في البداية قال لبيك عمرة تأخر بسبب من الأسباب لغاية ما لقى نفسه في يوم عرفة ولسه لطاف ولا عمل حاجة، يبقى يجوز يدخل الحج على العمرة. إجماع العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة، إنما اختلفوا في العكس، هل ممكن إدخال العمرة على الحج؟ هو نوى الحج، هل ممكن يقول طب خليني قارن بقى عمرة وحج مع بعض؟ أكثر العلماء قالوا لا، ليس له ذلك. عند أبي حنيفة يجوز ذلك. اللي قالوا لا يجوز قالوا إدخال الحج على العمرة في زيادة فائدة، في زيادة فائدة، إنه كان عمرة شيء قليل، دخل عليها الحج دخل الكثير على القليل، إنما الذي أهل أو أحرم بالحج هيدخل عليه العمرة دخل قليل على الكثير، قالوا لا ما له شيء يفعل هذا الشيء. البعض من العلماء زي ما قلنا عن أبي حنيفة إنه يجوز له ذلك، لكن الأولى إنه لا يفعل. إذا كان أهل بالعمرة مفردا يبقى يجوز له إنه يتمتع ويجوز له إنه يدخل عليها الحج. إذا أهل بالحج مفردا وضاق الوقت على ذلك لا يدخل عليه عمرة ولا شيء، ويفعل الحج بعد ذلك إذا شاء فعل عمرة بعد ذلك في سفرة وحدها أو بعد ما ينتهي من المناسك. لكن لو أنه أدخل فعلى قول أبي حنيفة إن يجوز له ذلك، بل لأبي حنيفة حجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، في حدة الوداع كان إحرامه بالحج، فلما جاء عند الميقات وعند وادي العقيق في عند الحليفة فقيل له جال جبريل وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، دخل الاثنين خلي الاثنين مع بعض. فأخذ من ذلك أبو حنيفة أنه يجوز، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا أو البعض الآخر إلا ذلك لسه ما أحرمش، الراجح أنه كان أحرم صلى الله عليه وسلم بحج وأدخل عليها العمر. لكن على ذلك الأولى أن الإنسان إذا أهل بحد مفرد لا يدخل عليه، مراعاة للخلاف اللي فيه، كان قول أبي حنيفة الأشهر في ذلك. يبقى هنا الحج، إدخال الحج على العمرة هذا جائز، إدخال العمرة على الحج هذا جائز عند أبي حنيفة رحمه الله، غير جائز عند الأئمة الثلاثة. طيب هنا من أهدى هجيا للعمرة وهو متمتع، إذا كان نوى العمرة والحج بعد ما عمل مناسك العمرة أحب إن هو يهدي عن هذه العمرة هدية، يجوز له أن يهدي. لكن هل هذا يقع عن هدي التمتع؟ أقول لا، ما يقعش عن هدي التمتع. ليه؟ إن هذا الهدي عن عمرتك، هدي التمتع على الاثنين، العمرة والحج، وانت لسه ما تلبستش بمناسك الحج، لم يتلبس بمناسك الحج. لما تدخل في الحج يبقى الآن يلزمك، واجب عليك، يبقى مش هتفعل قبل ما يلزمك ولكن بعد ما يلزمك الحج. يبقى على ذلك الهدي الذي يلزمه بعد ما يتلبس بالمناسك اللي هي مناسك الحج يبتدي فيها. يبقى طب امتى حينحر هذا النحر؟ في يوم النحر ينحر هذا الهدي في يوم النحر. يبقى على ذلك من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع أنه جائز، يجوز له يهدي للعمرة، ولكن ليس هذا عن تمتعه بالعمرة إلى الحج، عليه هدي آخر لما يتلبس بالمناسك أو مناسك الحج بعد ذلك. طيب المتمتع قلنا يلزمه الهدي، متمتع يعني عمل عمرة في أشهر الحج، تحلل منها وبعد ذلك عمل أعمال الحج، هذا يلزمه الهدي. لو أنه مات قبل ما يذبح، قبل ما ينحر مات هذا الإنسان، نقول من ماله يلزم إخراج، هذا دين عليه، يلزم إخراج من رأس ماله هذا الهدي الذي أمر الله به. طيب ما تركش مالي، بينتقل إلى البدل اللي هو صيام 10 أيام. طيب الصيام هو مات خلاص حيصوم إزاي؟ أقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، يبقى يستحب لأولياء هذا الإنسان أقربائه أن يصوموا عنه هذه 10 أيام. قال فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، يبقى هنا هدي التمتع ومثله هدي القران يلزم، هذا واجب عليه، الذي قرن بين الحج والعمرة عليه الهدي، الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي، أي الهدي أقل ما يجزئه شاة. يبقى هنا الشاة التي تجزي في الأضحية ومثلها المعز الذي تجزي في الأضحية، هذا أقل ما يلزمه. ما استيسر من الهدي، المعنى إن الله يسر عليكم، فإذا حبيت تعملوا أكثر من ذلك يجوز، ولذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما اكتفاش، كان قارنا ما اكتفاش بشاة واحدة، بل قدم هديا يجزئ عن أفراد كثيرة جدا. أدى الهدي بتاعه كان 100 من الجمال من البدن، 100 ناقة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم هدية، 100 ناقة دي تجزئ عن 700، عن 700 واحد قدمها عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وأشرك البعض من أشرك علي بن أبي طالب معه صلوات الله وسلامه عليه، الذي يكون عن علي حيكون جزء منها 7، ولكن الباقي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، هذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه، إنه يعطي لله عز وجل الأكثر. ما العدد 7 هذا عدد كثير عند العرب، زي ما احنا نقول 10 حاجات نقصد الكسرة، فالسبع عند العرب 70 كذلك، 70 مرة معنى عدد كثير جدا، 700 هذا من أكثر ما يعدون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لله عز وجل عن نفسه ما يجزي عن 700 صلوات الله وسلامه عليه. ما استيسر من الهدي. طيب الذي لا يجد، يبقى الهدي شاة أو معزة، مكان أو مكان ذلك هيبقى 7 من البقر أو 7 من الإبل، يعني اشترك 7 في ناقة أو اشترك 7 في بقرة. طيب الذي لا يجد هذا الهدي، الذي لا يجد الهدي واحد من اثنين، يا إما ما بيتباعش الهدي، مفعول الهدي ما فيش، يا إما إنه معهوش فلوس، الهدي موجود بس معهوش فلوس. يبقى هنا الذي لا يجد الله عز وجل جعل له البدل. البدل هنا إيه؟ قال سبحانه فصيامه، أي فعليه صيامه، يجب عليه صيام، أدي إيه؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ربنا برحمته كان ممكن يقول له صيام عشرة أيام، لكن الصيام هناك صعب في الحج وفي هناك الجو حار جدا، حتى في الشتاء هناك حر شديد جدا، الدنيا ممكن تشتي تنزل سيول على الأرض، ومع ذلك الجو حر بعد ما خلص الشتاء تحس أنت حران. فهنا صيام وخاصة لأهل الأفاق اللي مش متعودين على الجو الموجود هناك، درجة الحرارة بتعدي في الشتاء 33-35 درجة، في الصيف بتوصل ل 50-55 درجة، صيام صعب وشاق على الناس. لذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل صيامهم ثلاثة أيام بس هناك، ثلاث أيام وأنت في الحج، لما ترجع بلدك صوم السبعة الأيام، فجعل من رحمته العدد الأكثر في الصيام لما ترجع البلد، لكن صوم هناك ثلاث أيام تستشعر المشقة، الحج مشقة لابد من البذل فيه، إما البذل المالي وهذا أفضل إنك تجيب الهدي، أو إنك ما أضرتش على الهدي يبقى صيام. يبقى الإنسان الذي يلزمه الهدي من كان واجد للهدي أو واجد للمال، ما يجيش يقول أنا معايا فلوس بس يشيلها عشان أجيب هدايا للناس، لا، ما ليس لك ذلك. يبقى الهدي الأول وبعد ذلك اللي يتبقى معك إباهات الهدايا، يبقى هذا ليس معذورا حتى يقول أنا أصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثلاثة أيام في الحج إمتى يصوم هذه الأيام؟ اختلف العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزم أن يصومها ويكون ختامها يوم عرفة، ختامها يكون في يوم عرفة، يبقى حيصوم يوم عرفة وقبله يوم التروية وقبله، يبقى حيبتدي من اليوم السابع من شهر الحج يصوم سبعة وثمانية وتسعة، قالوا إن هذه أيام في الحج، واستحب له أو أوجب عليه البعض إنه ادخل الأول في الحج، يعني تحرم من أول ذي الحجة أو تحرم من اليوم اللي هتبتدي فيه الصيام حتى تكون متلبسا بهذا المنسك، يبقى يلزمك الصيام فيه، يبقى أنت الآن تصوم وأنت في الحج. ذهب البعض من العلماء منهم الحنابلة إلى أنه إذا دخل شهر ذي الحجة يصوم حتى ولو لم يكن متلبسا، لكن يستحب له أنه يحرم حتى يكون صائما وهو محرم، استحب، وهذا الراجح أنه لا يجب عليه أن يحرم، ولكن إذا دخلت عليه أيام الحج يبقى يصوم في هذه الأيام، يبقى على ذلك يصوم الإنسان الذي عليه الهدي ولم يجد الهدي ثلاثة أيام من أول شهر ذي الحجة أو من بعد ما تلبس بالمناسك بعد ذلك، ويكون آخرها على يوم عرفة، وإن كان لو كان آخرها قبل يوم عرفة هذا أفضل حتى يكون في يوم عرفة مفطرة فيقدر على أعمال المناسك في هذا اليوم. قال ابن عباس ومثله الإمام مالك له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر، يعني أحرم بالحج إمتى هذا؟ إذا أحرم بالحج من أول شهر ذي الحجة، من قبل شهر ذي الحجة أحرم بالحج وكان متمتعا قبل ذلك عام العمرة وتحلل منها، ثم أحرم بالحج من ساعة ما يحرم له أن يصومها، ولكن الأفضل هو ما ذكرنا أنه من بين أن يهل بالحج لغاية يوم عرفة يصوم فيما بين ذلك، والأفضل أن يكون على الإحرام. أيام منى هل يجوز له أن يصومها؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدية ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، يبقى هذا الأصل، فإن لم يصوم صام أيام منى. أيام منى اللي هي أيام التشريق، أيام التشريق، وأصلا يوم العيد عيد الفطر يوم عيد الأضحى أيام التشريق يحرم الصيام فيها، يحرم الصيام في هذه الأيام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدع عنه الحديث أنه نهى عن الصيام في أيام العيدين أو أيام التشرق، هي أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، ونهى عن الصيام فيها. ولكن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه رخص في هذه الأيام اللي هي ثلاث أيام بتوع التشريق، أما يوم العيد ويوم العيد لا، عيد الأضحى الأول يوم، عيد الفطر يوم عيد الفطر يحرم الصوم، لا يجوز له حتى ولو نذر لله علي صوم يوم يقدم فلان، فقدم فلان يوم عيد الفطر، قدم يوم عيد الأضحى، لا، ليس له أن يصوم ويصوم يوما آخر مكان هذا اليوم. يبقى هنا الذي عليه الصيام أيام الحج اللي هي هدي التمتع يصومها في اليوم السابع الثامن التاسع لو صام قبل ذلك، ويستحب أن يحرم بالحج قبل ذلك، ما أضرش يبقى في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد ألا. لم يرخص إبه هذه رخصة أيام التشريق اللي هو بعد يوم عيد الأضحى، الثلاث أيام اللي بعد عيد الأضحى، فكانت رخصة إن هي ملحقة بأيام المناسك وأيام الحج، فالذي لم يقدر أن يصوم قبل ذلك هذا الأصل لم يقدر يبقى يصوم في أيام التشريق اللي هي تاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد، يصومها ثلاث أيام. بعد ذلك لما يرجع إلى بلده يصوم السبعة الأيام وسبعة إذا رجع. وبرضو اختلف العلماء، ثلاث أيام في الحج طيب عرفناها، سبعة إذا رجعتم تبتدي من إمتى؟ قالوا إذا رجعت خلصت المناسك، خلصت المناسك رجعت، فرضنا أن أنت هتقعد شوية في مكة وأحببت أن أنت في هذه الفترة أنك تصوم وقدرت افعل، رجعت وأنت في أثناء السفر فعلت، وإن كان الأولى لما ترجع إلى بلدك لأن هذا الأصل فيها. وسبعة إذا رجعتم يعني رجعتم من حجكم إلى بلادكم، وهذه من الله تيسير على العباد، فلا تشق على نفسك بالصوم وأنت مسافر. يبقى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هنا تلك هي ثلاثة وسبعة عشرة، إيه اللزوم هنا أن يذكر أن تلك عشرة مع أن معروف ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة. فهنا لما كان الأمر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قد يفهم منها الإنسان أن الثلاثة يمكن تجزئ عن السبعة، بمعنى الواو هنا يمكن بمعنى أو ثلاث أيام لك الخيار صوم ثلاث أيام هناك أو سبعة لما ترجع، فهنا يبقى في مجال يمكن يحتمل، قطع الله عز وجل هذا الاحتمال، لا عشر أيام قسمناها ثلاثة هنالك وسبعة إذا رجع. طيب ثلاثة هنالك وسبعة فرضنا ما أضرش ومرض وتعب وليس معه مال، فلما رجع إلى بلد يصوم العشرة الأيام، هل يقسمها ثلاث أيام؟ لا لا ما يقسمها، يصومها كلها مع بعض. يبقى هنا كان التقسيم هناك ثلاثة في الحد وسبعة إذا رجعت، فلما رجعت وكان لك عذر أنك لا تصوم هناك بسبب مرض أو غيره، يبقى تجمع العشرة لما ترجع فتصومها، تلك عشرة كاملة. يقول العلماء في قوله سبحانه تلك عشرة كاملة يعني عشرة أيام كاملة، ما هماش ثلاثة بس، ما هماش سبعة بس، ما هيش الثلاثة دخلة في السبعة، لا ده هنا أراد الله عز وجل وقصد تلك عشرة كاملة. وقالوا أيضا كاملة بمعنى أنها بديلة عن الهدي، فلك الأجر كاملة، يبقى الهدي لك الأجر كامل، بدل الهدي العشرة الأيام الكاملة بديلة عن هذا الهدي، فقالوا هذا اللفظ تلك عشرة كاملة بمعنى التوكيد لذلك، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نرجو هذه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.